بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبب ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد،
اللهم صل على
وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح والثبات على ولايتهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وبعد، لا زال الحديث يرتبط بمبحث المقولات، وقلنا بأن المقولات على ثلاث فئات: الفئة الأولى مقولة الجوهر، الفئة الثانية المقولات العرضية النسبية وهي سبع مقولات، الفئة الثالثة المقولات العرضية غير النسبية. فرغنا من مقولة الجوهر، لا زال الحديث حول السبع المقولات. تقدم منها خمس مقولات، وصلنا إلى المقولة النسبية السادسة وهي مقولة الفاعل. مقولة الفاعل مثالها التبريد والتسخين والقاطع والكاسر. الكسر ما دام يكسر، والقطع ما دام يقطع. قطع النجار الخشب ما دام يقطع، هذا هو مقولة الفعل. والتسخين تسخين النار ما دام تسخن، هذا مقولة الفعل. وتبريد المبرد ما دام يبرد، هذا مقولة الفعل. مقولة الفعل، مقولة التأثير، مقولة الفعل، ولكن ليس كل فعل يكون من مقولة الفعل. إنما تتحقق مقولة الفعل بهذا الشرط، وهو شرط ما دام، وما دام كناية عن التدريج، كناية عن استمرارية الفعل. يعني النجار ما دام يقطع فالقطع يكون من مقولة الفعل، أما إذا توقف القطع فلا يكون من مقولة الفعل. والتسخين ما دام يسخن يكون من مقولة الفعل، فإذا انقطع التسخين لم يستمر لا يكون من مقولة الفعل. إذن مقولة الفعل أخذ فيها عنوان التدريج، ما دام يسخن، ما دام يقطع، ما دام يكسر، ما دام يزرع، هذا هو ما يحقق مقولة الفعل. ولهذا عرفت مقولة الفعل هيئة حاصلة من تأثير المؤثر، لكن ما دام يؤثر، ما دام يسخن، ما دام يقطع، ما دام يزرع، ما دام كذا، ما دام يبرد، ما يحصل عن الفعل هو الانفعال، فما يحصل عن التسخين هو تسخن، وما يحصل عن القطع هو الانقطاع، وما يحصل عن التبريد هو ما يحصل عن ما يبرد هو التبريد. ما الأثر الذي يحصل عن الفعل عن المؤثر ما دام يؤثر؟ يعبر عنه مقولة انفعال. إذن مقولة الفعل تعني تأثير المؤثر ما دام يؤثر، ومقولة الانفعال تعني تأثر المتأثر ما دام يتأثر. ما دام الشيء يتسخن فهو من مقولة الانفعال، وما دام يتبرد فهو من مقولة الانفعال، وما دام ينقطع فهو من مقولة الانفعال. إذن مقولة الفعل ومقولة الانفعال أخذ في كل منهما عنوان ما دام، ما دام يسخن وما دام يتسخن، بحيث لو انقطع التسخين لا يحقق مقولة الفعل، ولو توقف التسخن لا يتحقق مقولة، لا تتحقق مقولة الانفعال. إذن ففي مقولة الفعل أخذ ما دام الفعل، ما دام التأثير، ما دام المؤثر يؤثر، وفي مقولة الانفعال ما دام التأثر يتأثر، المتأثر يتأثر. قال: وهي هيئة حاصلة من تأثير المؤثر ما دام، يعني عنوان الاستمرار والتدريجي، يؤثر. فمقولة الفعل بعبارة أخرى كون الشيء يحصل منه أثر في غيره، وتسمى مقولة أن يفعل. بعض العلماء قال لعل التعبير عن الفعل بأن يفعل أولى. لماذا؟ لأن التعبير بصيغة الفعل المضارع أن يفعل فيه دلالة على الاستمرارية والتجدد، وقد أخذ التدريج في مقولة الفعل، لهذا كان التعبير بصيغة الفعل المضارع للدلالة على التجدد والاستمرار أو أولى من التعبير بالفعل. مثال ذلك قطع النجار خشبة، لاحظ ما دام يقطع، والتسخين ما دام، والمسخن ما دام يسخن، والتبريد ما دام يبرد. ومقولة الانفعال هو جانب التأثر، وهي هيئة حاصلة من تأثر المتأثر ما دام يتأثر، وتسمى مقولة أن ينفعل. مثال ذلك انقطاع الخشب ما دام ينقطع. تفت جيدا، توجد عندنا ملاحظتان. الملاحظة الأولى: إذا جئنا إلى السخونة أو إلى البرودة يمكن أن تلحظ السخونة من زوايا ثلاث. الزاوية الأولى أن تلحظ السخونة والبرودة من حيث هي كيف من الكيفيات، السخونة والبرودة من الكيفيات المحسوسة، وسوف يأتي معنى الكيف. السخونة من حيث هي عرض من أي أقسام الأعراض؟ الكيفيات، من الكيف المحسوس. بهذا الاعتبار من هذه الزاوية تكون السخونة من مقولة الكيف. الزاوية الثانية أن تلحظ السخونة لا من حيث هي بل أن تلحظ السخونة من حيث كونها تدريجية يحصل منه تدريجي آخر، يعني من حيث هي مؤثرة. هنا تندرج تحت مقولة الفعل أن يفعل، لأن مقولة الفعل ما معناه؟ معنى مقولة الفعل تأثير المؤثر، يحصل من هذا المؤثر تأثر متأثر، يحصل من التسخين التسخن. فإذا لوحظت السخونة من حيث أنها تدريجية يحصل منه تدريجي آخر، يحصل منه انفعال، هنا تكون من مقولة أن يفعل مقولة الفعل. لحاظ ثالث، الزاوية الثالثة، أن تلحظ السخونة من حيث أنها تدريجية يحصل من تدريجي آخر، لا يحصل منه. الزاوية الثانية، يحصل منه ما يحصل من التسخين التسخن، هنا التسخين يكون من مقولة الفعل. أما إذا قلنا تلحظ السخونة من حيث إنها تدريجية يحصل من فعل، يحصل من مؤثر، يحصل من تدريجي آخر، هنا تكون السخونة من مقولة الانفعال. إذا لاحظ معي، إذا لاحظت السخونة بما هي هي، يعني من لا تلحظ من حيث أنها مؤثرة أو متأثرة، هنا تكون السخونة كيف، نظير البرودة، نظير الحرارة، الحرارة كيفية من الكيفيات، نظير الألوان، البياض والسواد كيفية من الكيفيات. إذن إذا لوحظت الحرارة أو البرودة أو السخونة من حيث هي تكون كيفا، أم ما معنى من حيث هي؟ يعني لم تلحظ أنها مؤثرة ولم تلحظ أنها متأثرة. أما إذا لوحظ على أنها، أما إذا لوحظ جانب التأثير التدريجي تكون من مقولة الفعل، وإذا لوحظ جانب التأثر التدريجي يعني جانب التسخان تكون من مقولة الانفعال. إذن يمكن أن تلحظ السخونة من ثلاث زوايا، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، بما أن مقولة الفعل أخذ فيها عنوان التدريج، هذا العنوان وهو عنوان التدريج ماذا يدل عليه؟ يدل عليه كلمة ما دام، فما دام تدل على التدريج والاستمرار. بما أن مقولة الفعل أخذ فيها عنوان التدريج المدلول لكلمة ما دام، للفظ ما دام، خرج ما يسمى بالفعل الإبداعي. الفعل الإبداعي هو الذي لم يؤخذ فيه عنوان التدريج، كفعل الحق تبارك وتعالى، فعله تبارك وتعالى لا يندرج تحت مقولة الفعل. لماذا؟ لأن فعل الله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن كن فيكون، ليس مأخوذ على نحو التدريج الآن بعد الآن. ولهذا قسم الفعل إلى فعل تدريجي وهو الذي يندرج تحت مقولة الفعل، وإلى فعل إبداعي إلى الإبداع، والإبداع هو الذي يتحقق من دون عملية تدريج، كفعل الحق تبارك وتعالى يا بديع السماوات والأرض. إذن فقولنا ما دام أي أخذ عنوان التدريج في مقولة الفعل احترازا يخرج لنا ما يسمى بالفعل إبداعي الذي لا يتوقف على التدريج ولا يتقوم بالتدريج، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولهذا فعل الله تبارك وتعالى لا يندرج تحت عنوان مقولة أن يفعل أو أن ينفعل. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالمقولات النسبية. الفئة الثالثة المقولات العرضية غير النسبية، وهي مقولتان، مقولة الكم ومقولة الكيف. لماذا هما مقولتان غير نسبيتين؟ لأنهما لا تتوقفان على النسبة، بخلاف الأين فهو نسبة الشيء إلى المكان، بخلاف المتى نسبة الشيء إلى الزمان، بخلاف الوضع نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض ونسبة المجموع إلى الخارج، بخلاف مقولة الإضافة تكرر النسبة بين الأب والابن أو بين الأخ والأخ، بخلاف مقولة الفعل والانفعال تعتبر مقولات نسبية لأن قوامها النسبة، لأنها تتحقق من خلال النسبة. بينما مقولة الكم ومقولة الكيف لم يؤخذ فيهما عنوان نسبة، لهذا هي مقولات غير نسبية. نأتي أولا إلى مقولة الكم. ما هو الكم؟ الكم نظير الحجم، الحجم كم من الكمية والحجم عرض من الأعراض، إذ أن الحجم إذا تحقق في الخارج يحتاج إلى معروض. ما هو معروض الحجم؟ هو الجسم، الجسم هو معروض الحجم. الطول الخط شيخنا، الخط كم عرض يحتاج إلى موضوع. ما هو موضوع الخط؟ السطح. يستحيل أن يوجد خط من دون سطح. ما هو الكم؟ الكم هو عرض، وإذا قلنا أنه عرض خرج الجوهر، ومعنى أنه عرض يعني يستحيل أن يتحقق كم من دون موضوع. عرض يقبل القسمة. أي كم لا يقبل القسمة فهو ليس كما. كل ما يقبل القسمة فهو من الكميات. الخط يقبل القسمة، السطح يقبل القسمة، الزمان يقبل القسمة، الحجم يقبل القسمة. فإن الحجم الذي يبلغ 3 سنتيمتر مكعب يقبل الحجم إلى 1.5 و1.5. إذن من خصائص الكم هو أنه يقبل القسمة، ولكن التفت جيدا، القسمة على قسمين. عندنا قسمة خارجية وعندنا قسمة عقلية. إذا قلتم بأن الكم عرض يقبل القسمة، ما هو مرادكم من القسمة؟ هل المراد القسمة الخارجية المعبر عنها بالقسمة الانفكاكية، أو يراد بالقسمة العقلية؟ نقول المراد من القسمة القسمة العقلية وليست القسمة الخارجية. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن القسمة الخارجية عبر الآلة القاطعة تفني الكم، تعدم الكم. مثلا الخط الذي طوله متر، هذا الخط الذي طوله متر لو قسم قسمة خارجية، يعني جئنا بالآلة القاطعة وقطعنا هذا الذي طوله متر، إذن الذي طوله متر يبقى أو ينعدم؟ ينعدم، يتحول إلى نصف ونصف. إذا جئنا إلى العدد 5 إلى العدد 6 وقسم قسمة خارجية، إذن ما فرض أنه 6 عدم. إذن القسمة الخارجية تعدم، تعدم الكم، تفني الكم. لهذا نحن نشترط أن تكون القسمة قسمة عقلية. ومعنى القسمة العقلية يعني أن العقل لا يمنع من تقسيم ذلك الكم. فالخط الذي طوله متر يمكن للعقل أن يقسمه إلى 4 أجزاء ويبقى في الخارج، ويبقى مترا في الخارج، ولكن العقل يقبل لا يمنع من انقسامه. إذا لماذا نحن نشترط أن تكون قسمة الكم قسمة عقلية لا قسمة خارجية؟ لأن القسمة لو تحققت خارجا، يعني لو جئنا بالمقص وقسمنا هذا الخط الذي طوله 10 سنتي سوف ينعدم 10 سنتي، أما بالقسمة العقلية يبقى في الخارج على ما هو عليه. أيضا القسمة قد تكون قسمة ذاتية وقد تكون قسمة تبعية. أنتم تقولوا الكم عرض من خصائصه شيخنا يقبل القسمة العقلية، ولكن القسمة العقلية على نحوين، قسمة ذاتية وقسمة تبعية. ما مرادكم من القسمة العقلية؟ هل القسمة الذاتية أو القسمة التبعية؟ نقول مرادنا من القسمة، مرادنا من كون الكمي يقبل القسمة العقلية الذاتية، ولهذا قلنا بالذات. بالذات لماذا؟ احترازا عن الكيف. فإن الكيف بعضه يقبل القسمة ولكن ليس قسمة ذاتية، قسمة تبعية. وهذه النقطة إن شاء الله نوضحها عندما نصل إلى مقولة الكيف حتى نختصر الوقت. قال وهي عبارة عن مقولتين، مقولة الكم عرض، ما معنى أنه عرض؟ يعني قائم بغيره. التفت جيدا، أقول قائم بغيره لا أقول قائم في غيره. القائم في غيره هو الوجود الرابط، والمفروض أن الكم معنى مستقل، ولهذا الكم موجود في نفسه يعني وجود مستقل، مفهوم مستقل، لكنه بغيره، موجود بغيره. عرض خرج الجوهر يقبل القسمة العقلية الافتراضية احترازا من القسمة الخارجية، بالذات ليخرج الكيف. مثاله، طبعا هنا شيخنا لماذا قد تقول لم يذكر قيد يخرج لنا بقية المقولات، مقولة الأين، مقولة الكيف؟ نقول قولنا يقبل القسمة يخرج بقية المقولات، فإنها لا تقبل، فإنها لا تقبل القسمة. مثاله الجسم التعليمي والسطح والخط والعدد، العدد من الكميات المنفصلة، والزمان من الكميات المتصلة. وقلنا بالقسمة العقلية لأن القسمة الخارجية الانفكاكية تعدم تفني الكم، فالخط الذي طوله متر لو انقسم إلى متساويين لفنى الخط الذي طوله متر. فإن قلت شيخنا تقدم أن الجسم من مقولة الجوهر، أحد أقسام الجوهر شيخنا ما هو؟ الجسم. فكيف هنا جعلتم الجسم من الكيفيات أي من الأعراض؟ تقدم أن الجوهر 5، عقل، نفس، مادة، صورة، جسم، الذي هو فعلية الامتداد في الجهات 3. إذا كيف هنا جعلتم الجسم من الأعراض؟ نقول الجسم جسمان. ما هو جوهران؟ هو الجسم الطبيعي، بمعنى فعلية الامتداد في الجهات الثلاث، الذي يكون مركبا من المادة والصورة. أما ما هو عرض هو الجسم التعليمي. إذن عندنا جسم يكون جوهرا وهو الجسم الطبيعي، وعندنا جسم يكون عرضا من مقولة الكم وهو الجسم التعليمي. جيد، ما هو الفرق؟ نحن لا ندور مدار الفاظ، ذاك طبيعي هذا التعليمي. ما هو جوهر الفرق بينهما؟ تفت جيدا، ارجع ذهنك إلى مطلب. نحن ذكرنا أن المادة تمثل مرحلة الإبهام، محض إبهام المادة. من الذي يرفع إبهام المادة؟ أحسنتم، الاستعداد. الاستعداد، الإمكان الاستعدادي، استعدادها لأن تكون إنسان هو الذي يرفع إبهام هذه المادة، وإلا المادة فاقدة لأي فعلية من الفعليات. الذي يمنحها الفعلية، الذي يعطيها التعين، هو ذاك الاستعداد. لولا استعداد النطفة لأن تكون إنسان لما تعينت في الإنسانية، لولا استعداد البذرة لأن تكون شجرة لما تعينت في الشجرية. المادة جوهر يعرض عليها شيخنا ماذا؟ الاستعداد، الإمكان الاستعدادي. المادة جوهر يعرض عليها الإمكان الاستعدادي فيرفع إبهامها. هذا ما قلناه سابقا، هذا الكلام نسحبه الآن. نقول الجسم التعليمي عرض يعرض على الجسم الطبيعي فيرفع إبهامه. سؤال، الجسم الطبيعي مبهم في أي جهة؟ جهة إبهامه ما هي؟ نقول الجسم الطبيعي من حيث الامتدادات ليس مبهما، إذ أن الجسم الطبيعي شيخنا هو فعلية من حيث امتدادات في الجهات الثلاث. من الذي منحه فعلية الامتداد؟ الصورة. قلنا الصورة تمنح المادة فعلية الامتدادات فيصير اتحاد المادة مع الصورة، يتحصل منه الجسمية. إذن الجسم من حيث الامتدادات وليس مبهم، ولكن من حيث الحجم هو مبهم أو غير مبهم؟ هو مبهم، هو مبهم. ما هو مقدار حجمه؟ هل حجمه 3 سنتيمتر مكعب، 4 سنتيمتر مكعب؟ كل شيخنا، كل حجم، كل جسم يشترك في هذه الخصوصية، وهي الامتدادات، فعلية الامتدادات في الجهات الثلاث. هذه شيخنا قلنا خصوصية مشتركة بين جميع الأجسام. إذن اختلاف الأجسام من حيث حجمها من أين جاء؟ لا تقل جاء من الجسم الطبيعي إذ هو واحد في الجميع. إذن من أين جاء؟ نقول جاء بواسطة شيء يسمى الجسم التعليمي، فنريد بالجسم التعليمي يعني الحجم الذي يعطي طبيعة الجسم حجما يغاير حجم ذاك الجسم، هو شيء يسمى الجسم التعليمي، ليس الجسم الطبيعي. الجسم الطبيعي شيخنا طبيعي الجسم، واحد في الجميع، كل جسم له امتداد في الجهات الثلاث، لكن اختلاف هذه الأجسام من حيث حجمها من أين يأتي؟ من ناحية شيء يسمى الجسم التعليمي. إذا نريد بالجسم التعليمي يعني حجم الجسم الطبيعي الذي يعطي حدودا للجسم الطبيعي الذي يعين حدوده. هذا الجسم ممتد في الجهات الثلاث، ذاك الجسم ممتد في الجهات الثلاث، لكن من يعين حدوده؟ نقول الذي يعين حدوده هو الجسم التعليمي. لماذا يسمى بالجسم التعليمي؟ نقول يسمى بالجسم التعليمي لأنه هو موضع الدراسة والتعلم في علم الهندسة. خب علم الهندسة ماذا يدرسون؟ يدرسون الأحجام والأشكال، المربع، المثلث، المستطيل، شبه المكعب، المكعب الإسطواني. لا يدرسون طبيعي الجسم، يدرسون أحجام الأجسام وكيف يتعاملون معه، حدود الأجسام. إذن تلاحظ أن الجسم الذي هو من مقولة الجوهر يراد به طبيعي الجسم الذي هو مشترك بين جميع الأجسام بمعنى فعلية الامتداد في الجهات الثلاث. أما الجسم التعليمي هو الذي يحدد حدود الجسم، هو الذي يعطي الحجم للجسم، هذا يسمى بالجسم التعليمي. التفت جيدا، إذن الجسم التعليمي عرض، الحجم عرض، ما هو معروضه؟ الجسم الطبيعي. فالجسم الطبيعي الذي هو جوهر هو معروض للجسم التعليمي، والجسم التعليمي عرض، موضوعه الجسم الطبيعي. هذا هو مرادنا من الجسم التعليمي. السطح ما هو؟ السطح هو الامتداد في الجهات الثلاث. لاحظ هذا يقال سطح، متى يتحقق سطح؟ إذا كان له ثلاثة أبعاد، الطول، العرض، العمق. والخط ما هو؟ الخط هو السطح، نبتني هكذا، الجسم التعليمي، الجسم التعليمي، الجسم التعليمي هو الامتداد في ثلاثة خطوط، في ثلاثة أبعاد. هذا يقال جسم، بلحاظ أن له امتداد في ثلاثة أبعاد، طول وعرض وعمق. والسطح هو الامتداد في بعدين، هذا يقال سطح لأن له امتداد في بعدين، طول وعرض. أما الخط، امتداد في بعدين واحد، هذا خط، هذا خط. إذن الجسم التعليمي امتداد في ثلاثة أبعاد، والسطح امتداد في بعدين، والخط امتداد في بعد واحد، والذي لا امتداد له ماذا يسمى؟ نقطة. أحسنتم، فالنقطة هي التي لا امتداد لها. إذن النقطة ليست من الخط. لاحظ، نهاية السطح خط، هذا السطح نهايته خط، ونهاية الخط نقطة، فالنقطة ليست من الخط، النقطة حد الخط، والحد خارج عن المحدود، حد الشيء نفاذه، ونفاذه منتهى. نهاية السطح خط، وهذا الخط ليس سطحا، لأن السطح هو امتداد في بعدين، والخط امتداد في بعد واحد. وقلنا بالقسمة العقلية، هذا قرأنا، هذا هو مرادنا من الكم. نأتي إلى مقولة الكيف. الكيف ما هو؟ هو عرض خرج الجوهر، لا يقبل القسمة الذاتية. خرج الكم لأن الكم يقبل القسمة الذاتية ولا النسبة الذاتية. خرجت المقولات نسبية. أمثلة الكيف كثيرة. عندنا كيفيات ترتبط بالنفس ولا تتحقق في الأجسام، تسمى بالكيفيات النفسانية. العلم كيف النفساني، الإرادة كيفية نفسانية، الشجاعة الغضب الخوف، هذه كله كيف نفساني. وعندنا كيفيات ترتبط بالحس فتسمى بالكيفيات المحسوسة، كحمرة الخجل أو حلاوة العسل، الحلاوة والرائحة، هذه كلها من الكيفيات المحسوسة، والخشونة والنعومة، هذه من الكيفيات المحسوسة. وعندنا كيفيات ترتبط بالكم، نظير ماذا؟ نظير الاستقامة. الاستقامة لا تتحقق إلا ضمن جسم، الانحناء لا يتحقق إلا ضمن سطح، والسطح كم. وعندنا كيفيات استعدادية، نظير الصلابة، نظير الليونة، اللين، اللين يعني استعداد نحو الفعل، والصلابة استعداد نحو اللا انفعال، الصلب لا ينفعل بخلاف الشيء اللين فإنه ينفعل مستعد للانفعال، والصلب مستعد لعدم الانفعال، استعداد نحو اللا انفعال. الكيف قال هو عرض، جميع الذي ذكرناها العلم عرض، ما هو معروضه؟ النفس. الإرادة عرض معروضه النفس. الاستقامة عرض معروضه السطح، والخط سطح مستقيم، خط مستقيم. الانحناء عرض معروضه الكم، عرض الحلاوة وما شابه ذلك، عرض لا يقبل القسمة. فإنه من الواضح أن العلم لا يقبل القسمة، وأن الإرادة لا تقبل القسمة، ولا يقبل النسبة. ولكن إذا قلنا لا يقبل القسمة، فإن قلت عند أنتم تقولون من الكيفيات الاستقامة، والاستقامة تقبل القسمة، هذا المستقيم يقسم إلى قسمين، إذن كيف تكون الاستقامة كيفا مع أنها تقبل القسمة، والمفروض أن الكيف لا يقبل القسمة؟ الجواب قلنا بأن القسمة على قسمين، قسمة ذاتية وقسمة تبعية. عندما نقول الكيف لا يقبل القسمة، لا يقبل القسمة الذاتية بخلاف الكم، فإنه يقبل القسمة الذاتية، ولكن لا مانع أن يكون الكيف يقبل القسمة التبعية. الاستقامة شيخنا إنما قبلت القسمة لا لذات الاستقامة، بل بسبب معروض الاستقامة. هذه الاستقامة تعرض على ماذا شيخنا؟ تعرض على السطح، والسطح كم، والكم يقبل القسمة. إذن الاستقامة إنما قبلت القسمة بواسطة محلها، بواسطة معروضها، بواسطة الكم. إذن الكيف وإن قبل القسمة، ولكن قبول القسمة إنما جاء من قبل شيء آخر، وهو الكم. بخلاف الكم فإن الكم كالعدد، العدد لذاته يقبل القسمة، العدد لذاته يقبل القسمة، الخط لذاته يقبل القسمة. أما الاستقامة، أما الانحناء، فإنه إن قبل القسمة فهو بواسطة أنه يعرض على كم، ولهذا يسمى كيفيات مختصة بالكميات. يعني هذه العناوين، هذه العوارض، هذه الأعراض كالاستقامة والانحناء إنما تقبل القسمة بواسطة أنها لا تتحقق إلا ضمن كم، ضمن سطح، ضمن خط، يقال خط مستقيم، سطح مستقيم، سطح منحني. إذن التفت جيدا، الكيف هنا وإن قبل القسمة لكن قسمة تبعي، يعني بتبع الكم، ولكن الكم يشترط أن يكون يقبل القسمة لذاته يعني من دون واسطة. قال مثاله الاستقامة، قلنا الاستقامة كيف كمي، الصلابة كيف استعدادي، حمرة الخجل كيف محسوس، الشجاعة كيف نفساني. وقلنا بالذات يعني لا يقبل القسمة بالذات، لأن الكيف يقبل القسمة لكن بواسطة قسمة تبعية بواسطة الكم، كتقسيم اللون العارض على الجسم إلى عدة سنت، تقول هذا اللون الأسود شيخنا قسمناه إلى مجموعة ألوان سوداء، نقول هذا بواسطة أن هذا عرض على الجسم، والجسم كم من الكميات، فقسمة اللون قسمة تبعية، وأما قسمة الكم فهي قسمة ذاتية. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالمقولات. فتلخص عندنا أولا أن المقولات العالية أجناس عالية تنتهي إليها أنواع الماهيات، وثانيا أنها على ثلاثة أصناف، أولا مقولة الجوهر، وثانيا سبع مقولات نسبية، الأين والمتى والملك والوضع والإضافة والفعل والانفعال، ومقولتان غير نسبيتين الكم والكيف. بقيت إشارة أخيرة ألمحنا إليها في بحث سابق، وهي أنتم تقولون أن الأعراض تسعة، متى، أين، متى، ملك، وضع، إضافة، فعل، انفعال، كم، كيف، تسعة أعراض. سؤال، هذه الأعراض التسعة كلها تجتمع تحت عنوان واحد هو عنوان العرض، تسع مقولات يجمعها عنوان واحد هو عنوان العرض. السؤال حتى لا يحصل لبس، الجنس العالي، أنتم تقولون المقولات أجناس عالي، الجنس العالي هو العرض الجامع أو هذه الذي تحته التسعة؟ أين هو الجنس العالي؟ الجنس العالي اتضح أنها هي التسعة، التسعة هي الأجناس العالية وليس العرض. إذن العرض ليس جنسا عاليا، إنما الأجناس العالية التسعة هي الأين والمتى والفعل والانفعال والإضافة والكم والكيف إلى آخره، يعني التسع المقولات. جيد، إذن العرض ما محله من الإعراب؟ محل العرض من الإعراب أن العرض يصدق على التسعة صدقا عرضيا وليس صدقا ذاتيا. قسمنا الصدق إلى قسمين، صدق ذاتي وصدق عرضي. ما هو الفرق؟ قلنا الصدق الذاتي أن يكون المحمول مقوما للموضوع، جزءا من ماهية الموضوع، كقولنا العقل جوهر، النفس جوهر، المادة جوهر، الصورة جوهر، الجسم جوهر، الجوهر بالنسبة للنفس والعقل يصدق عليها صدقا ذاتيا، يعني من مقوماتها، كما أن الحيوان يصدق على الإنسان صدقا ذاتيا باعتبار أن الحيوان جزء من ماهية الإنسان. أما العرض، العرض لا يصدق على مقولة الأين صدقا ذاتيا، وإن عرف الأين أنه عرض، وإن عرف الكم أنه عرض، وإن عرف كيف أنه عرض، ولكن العرض المأخوذ في تعريف الكيف لا ليس على نحو الصدق الذاتي. لماذا؟ لأن المفروض أن الكيف هو الجنس العالي، والجنس العالي لا جنس فوقه، إذن العرض ليس جنسا للكيف، وإلا لو كان العرض جنسا للكيف لكان الكيف ليس جنسا عاليا، هذا خلف. إذن العرض مجرد صدق يصدق عليه، وصدق شيء على شيء لا يعني أن يكون مقوما له، فإن الوجود شيخنا يصدق على الإنسان أو لا يصدق على الإنسان. أحسنتم، الوجود يصدق على الإنسان، والوجود وإن صدق على الإنسان ولكن الوجود ليس مقوما لحقيقة الإنسان. الإمكان يصدق على الإنسان أو لا يصدق على الإنسان؟ يصدق الإمكان على الإنسان، مع أن الإمكان عرض ليس من مقومات ماهية الإنسان، ليس ماهية الإنسان إلا الحيوان والناطق. إذن العرض يصدق على هذه الأعراض التسعة، ومجرد صدق العرض عليها لا يعني أنه مأخوذ في حقيقتها وماهياتها، فهي أجناس عالية. هذا المطلب احفظه جيدا، اجعله في ذهنك جيدا، به يندفع أهم إشكال من إشكالات مبحث الوجود الذهني. مجرد صدق المحمول على الموضوع لا يعني أن يكون الموضوع مندرجا تحت المحمول. بالمثال أطرح، مجرد أن يصدق الوجود على الإنسان لا يعني أن يكون الإنسان أن يكون الوجود من مقومات الإنسان. الشيء يصدق على نفسه أو لا يصدق على نفسه؟ أبدأ بديهيات الصدق، صدق الشيء على نفسه. الإنسان إنسان، البقر بقر، الجزئي جزئي. إذن الجزئي يصدق على الجزئي، مع أن الجزئي شيخنا من أفراد الجزئي، من مصادق الكلي أو من مصادق الجزئي؟ الجزئي من مصادق الكلي. إن شاء الله هذه النقطة نعمقها في بحثنا القادم عندما نشرع في المعقولات وأصناف المعقولات. إذن فقط أريد أن يصل إلى ذهنك أن العرض وإن صدق على هذه المقولات التاسعة، ولكن هذا لا يعني أن العرض مقوم ماهوي لهذه المقولات، لأن المفروض أنها أجناس عالية والجنس العالي لا جنس فوقه. إذن ما الفرق إذا جاءنا هذا السؤال، ما الفرق بين صدق الجوهر على أقسامه وصدق العرض على أقسامه؟ الجواب واضح، أن الجوهر يصدق على أقسامه الخمسة صدقا ذاتيا، يعني أنه جنس لها مقوم لها، بينما العرض يصدق على أقسامه التسعة صدقا عرضيا، يعني ليس مأخوذ في ماهياتها لأنها هي نفسها الأجناس العالية. يترتب على ذلك، إذا قلنا شيخنا أن الماهيات متباينة بتمام الذات، سؤال، من الذي يباين ماهية الجوهر، العرض أو الكيف والكم؟ إذا قلنا، أعيد السؤال بصياغة أخرى، إذا قلنا الأجناس العالية متباينة بتمام الذات، الجوهر جنس عالي، من الذي يباين الجوهر بتمام الذات، العرض أو الكم والكيف؟ أحسنتم، الكم والكيف. لماذا؟ لأن العرض ليس هو الجنس العالي. أحد إشكالات الوجود الذهني أنهم تصوروا أن الذي يباين الجوهر هو العرض. نقول لا، العرض ليس هو الجنس، ليس العرض هو الجنس العالي، الجنس العالي هو الكم، هو الكيف، هو الإضافة، هو المتى، هو الأين، هي الأجناس العالية، هي التي تباين الجوهر بتمام ذات، وليس العرض هو الذي يكون طرفا للمباينة مع الجوهر. بهذا تم الكلام فيما يرتبط بالمقولات وأقسام وأصناف المقولات. يأتي الكلام إن شاء الله في الباب الخامس في مبحث المعقولات. بهذا تم الكلام، رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد.